أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن هناك عدة تفصيلات في مسألة المقدمة يريد رحمه الله في هذا الأمر الرابع أن يتعرض لها ويبين ما فيها. من ذلك التفصيل الذي يظهر من عبارة لصاحب المعالم في بحث الضد منه، حيث قال إن الحجة التي أقيمت على وجوب المقدمة لو سلمت لنهضت على وجوبها عند إرادة ذيها. هذه العبارة قلنا يظهر منها التفصيل في المقدمة، بينما يراد ذوها فتكون واجبة، وبينما لا يراد ذوها فلا تكون واجبة. وقلنا إن الظاهر أن الإرادة شرط لوجوب المقدمة لا لنفس المقدمة. عندما أقول إن هذا التفصيل يظهر من صاحب المعالم في هذه العبارة، فلست أقصد أن الظاهر أنه هو يختار هذا المعنى، فإنه من القائلين على ما في بالي بعدم وجوب المقدمة، ولكن يتحدث فرضيا، يقول على تقدير أن تصح الحجة التي استند إليها في الوجوب فهي لا تدل على أكثر من هذا التفصيل. ولذا كان في عبارته كلمة لو سلمت، بحسب المتن هنا على تقدير تسليمها، يقول هذه الحجة لو سلمت فإنما تنهض على وجوبها عند إرادة ذيها، فلا يفهم أن هذا تفصيل يختاره هو. على كل حال، الحجة التي أشار إليها في العبارة ستأتي لاحقا من المصنف، ويقال إنها كالأصل لغيرها من الحجج والاستدلالات. عليكم السلام. بمعنى أن سائر ما سيق من تقريرات وبيانات للدليل على وجوب المقدمة عقلا للدليل عقلا على وجوبها، طبعا الوجوب مبحوث عنه هو الشرع كما نبهت في أول المقدمة، فالمهم أن الحجج بالبيانات المختلفة التي سيقت لإثبات هذا المعنى وجوب المقدمة كأنها كلها تدور في فلك هذه الحجة المنسوبة إلى أبي الحسن البصري، فهي أصل والباقون أخذوا تقريراتهم منها مثلا. بغض النظر عن هذا، الحجة هي أن يقال إنه إما أن يقال بوجوب المقدمة أو يقال بعدم وجوبها. فإن قيل بالوجوب فذاك هو المطلوب، وإن قيل بعدم الوجوب لزم أحد محذورين على نحو مانعة الخلو، إما هذا وإما ذاك. وما يلزم منه المحذور والباطل هو باطل، فيبطل القول بعدم الوجوب، فيتعين القول بوجوب المقدمة. توضيحه أنه إما أن يقال بوجوب المقدمة وإما أن لا يقال، فإن قيل بالوجوب فهو، وإن قيل بعدم الوجوب جاز حينئذ ترك المقدمة، لأن ما ليس بواجب يجوز تركه. وحينئذ أي بعد أن فرضنا أن المقدمة ليست واجبة فيجوز تركها، نسألكم هل ذو المقدمة في هذا الفرض وعلى هذا التقدير يبقى على وجوبه أم يسقط عن وجوبه؟ إن قلتم يبقى على وجوبه لزم التكليف بما لا يطاق، وإن قلتم يسقط وجوبه لزم الخلف. أما لزوم التكليف بما لا يطاق على تقدير القول ببقائه على وجوبه، فمن جهة أن المفروض وجوبه وطلبه إلزاما، والمفروض أيضا أن المقدمة مقدمة له وهو يتوقف عليها ولا يتم إلا بها، ومع ذلك تقولون هي ليست بواجبة فيجوز تركها. التكليف إلزاما بشيء يتوقف على شيء مع إجازة ترك هذا الشيء المتوقف عليه، يعني التكليف ما لا يطاق، لأنه إذا ترك وهو أمر جائز له له أن يترك، لن يستطيع بعد أن يأتي بذي المقدمة، فكيف يجمع بين أن يجاز له الترك يقول لك أن تترك، ومع ذلك يقال لا بد لك أن تأتي بما يتوقف على هذا المتروك، الذي يعني لا بدية أن تأتي به هذا المتروك، فكأنه قيل لك أن تترك هذا ويجب أن تفعله. هذا طبعا يرجع إلى تنافي وتناقض في نفس طلب المقدمة، لك يعني في نفس حكم المقدمة لك أن تترك ومع ذلك لابد منها لأجل ذاك، لكن ليس هذا هو المحذور. محذور بلحاظ ذي المقدمة، من جهة لك أن تترك المقدمة يفتح باب عدم إمكان تحصيل ذي المقدمة، ومع ذلك من جهة أخرى ذو المقدمة واجب فيكلف به ويطلب منه إلزاما مع الترخيص في مقدمته التي يتوقف عليها، يكون التكليف به حينئذ مما لا يطاق لا يقدر عليه. وكيف يقدر على ما يتوقف على مقدمة وأنت ترخص له في المقدمة؟ وأما محذور الانقلاب على تقدير القول بعدم بقاء الواجب ذي المقدمة على وجوبه، فبيانه أنه إذا قيل لا يبقى على وجوبه ويسقط، فمعناه أن وجوبه أصبح مشروطا ومقيدا بوجوب مقدمته، إذ لا معنى لسقوط وجوبه عندما قيل لا تجب المقدمة إلا هذا. لماذا سقط وجوبه عندما فرضنا أن المقدمة ليست بواجبة؟ لا معنى لذلك إلا أن وجوب ذي المقدمة مشروط بوجوب المقدمة، فلما لم تجب وفقد الشرط انعدم المشروط وهو وجوبه. فإذا رجع إلى هذا المعنى أن وجوبه مشروط بوجوبها، لزم الخلف، لزم الانقلاب، لأن المفروض أن وجوبه مطلق من هذه الجهة، هكذا هو المفروض، وهكذا بحسب أدلته وجوب ذي المقدمة لم يشترط بوجوب مقدمته. أدلة الصلاة تدل على وجوب الصلاة مطلقا، وجب الوضوء أم لم يجب، ليس فيها تقييد بوجوبه، فوجوبها مطلق من هذه الجهة. فلو قيل يسقط وجوبها إذا لم يجب الوضوء، ورجع ذلك إلى تقيد وجوبها بوجوب الوضوء، لزم الانقلاب في وجوبها من الوجوب المطلق بالقياس إلى هذا الشيء إلى الوجوب المقيد والمشروط بهذا الشيء، وهذا خلف، لم يكن مقيدا أصبح مقيدا، هذا خلف. فإذا بطل القول بعدم وجوب المقدمة للزوم أحد المحذورين على أحد التقديرين، تعين القول بوجوب المقدمة. عليكم السلام. هذه هي الحجة المنسوبة إلى أبي الحسن البصري التي يتمسك بها على إثبات وجوب المقدمة، وقلت تعد أصلا لغيرها من الحجج والاستدلالات. هذه الحجة يدعي صاحب المعالم رحمه الله أنك إذا تأملت فيها فإنه لا يخرج منها أكثر من كون المقدمة واجبة على تقدير إرادة ذيها، أما إذا لم يرد ذوها فليست بواجبة. طبعا لو سلم أصل الحجة، وإلا ففي أصلها كلام. هذا كيف يمكن بيانه أنها لا تقتضي وجوب المقدمة إلا عند إرادة ذيها؟ في المتن لم يبينه، وأنا لم أراجع المعالم حديثا لأنظر إذا كان لصاحبه بيان خاص لهذا المعنى، لكن يمكن أن يقال مثلا إن هذه الحجة على تقدير تسليمها وتماميتها محصلها آخر الأمر أنك إذا لم ترد ذا المقدمة فأنت تارك له، وعاص فيه، حينئذ لا تكون المقدمة واجبة، ولا معنى لإيجابها عند عدم إرادة ذيها الذي يعني تركه الذي هو عين الصيانة. إذا كنت تعصي، إذا كنت عازما على أن لا تأتي بالصلاة، لا تريد الصلاة أصلا، فما معنى أن يقال لك توضأ؟ إن قيل القول حينئذ بعدم وجوب المقدمة باعتبار لم ترد ذا المقدمة، فيه أحد المحذورين كما قدمنا في أصل الحجة. قلنا القول هنا بعدم وجوب المقدمة بعد عدم إرادة ذيها ليس فيه ولا يلزمه أي من المحذورين، لأن المحذور هو أن تقول بعدم المقدمة عدم وجوبها ثم تقول ذو المقدمة مطلوب، فهذا محذور لزوم التكليف بما لا يطاق، أو تقول ذو المقدمة غير مطلوب، فهذا محذور الخلف لأنه في الأصل مطلوب. وأما عندما نقول لا تجب المقدمة عند عدم إرادة ذيها، فلسنا نقول ذو المقدمة ليس بمطلوب من الأصل، نقول هو مطلوب، هذا هو الفرض، ولكن بعدم إرادته إياه وعصيانه لا أسقط طلبه ووجوبه. وفرق بين أن تقول من الأول هو ساقط غير موجود لعدم تحقق شرطه فهذا يلزم فيه الخلف، وبين أن تقول وكان موجودا والطلب كان متعلقا به فعلا لكن سقط بعصيانه، فإن كل التكاليف تسقط بالعصيان، وأحد مسقطات التكليف عصيانه، من مسقطاته إطاعته، من مسقطاته تحقيق غرضه الداعي إليه كيفما كان، من مسقطاته مثلا وإن كان عادة تحقيق الغرض يكون بإتيانه وبإطاعته، من مسقطاته فوات موضوعه انتفاءه بانتفاء الموضوع، من مسقطاته أيضا عصيانه. إذا عصيت التكليف بالصلاة يسقط التكليف بالصلاة وأعاقب على عصيانه. فعندما نقول لا تجب المقدمة إذا لم ترد الصلاة، لا نقول حينئذ يكون التكليف بالصلاة ساقطا ليلزم الخلف، بل نقول هو ثابت ولا خلف، أسقطه العصيان، فالإسقاط بالعصيان ليس كزعم السقوط من ابتداء الأمر، هذا يلزمه الخلف، أما السقوط بالعصيان فهو عين الالتزام بثبوت التكليف وعدم سقوطه. العصيان الإسقاط به أمر طارئ لاحق على أصل الثبوت، وليس كالقول إن أصله غير ثابت حينئذ ليقال كيف يفرض ما هو وجوبه ثابت لأنه مطلق من جهة وجوب المقدمة، يفرض غير ثابت عند عدم وجوبها، الراجع إلى انقلابه وصيرورته مقيدا بوجوب المقدمة. إذن هو ليس بساقط، هو موجود وثابت، لكن كانت المقدمة لتكون مطلوبة معه لكي لا يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق. أما الآن وقد عصى ولم يرد وبنى على تركه وعزم على ذلك، فلم يعد معنى لأن يقال تجب المقدمة. فليس هذا أيضا من التكليف بما لا يطاق، لأنه كان مطلوبا وثابتا، وكانت مقدمته لتطلب له لو أراد فيتمكن بها منه ولا يحصل عدم الإطاقة، لكنه بالعصيان أسقط تكليفه في الفرض. وإذا أسقط تكليفه فليس عدم الوجوب حينئذ للمقدمة هو عدم وجوب مع وجوبه ليكون التكليف فيه بما لا يطاق، بل هو عدم وجوب في ظرف سقوط وجوبه بالعصيان. إذن لا محذور من المحذورين، يلزم للقول بعدم وجوب المقدمة عند عدم إرادة ذيها، فلا يرد أن القول بعدم وجوبها يلزم أحد المحذورين فلا يمكن أن يقال به. هذا في الابتداء نعم، أما عدم وجوبها عند عدم الإرادة فليس في شيء من المحذورين. فأعود إلى أصل الكلام، أقول إذا لم يرد لم يفعل أي ترك، وإذا ترك عصاه، فظرف عدم إرادته ظرف عصيانه أو البناء على عصيانه. وإذا كان يعصيه فلا معنى للتكليف بمقدمته، يقال لا تريد الصلاة وستتركها في تمام الوقت، مع ذلك توضأ. توضأ من باب الاستحباب هذا شيء آخر، هذا ليس من باب إتيان المقدمة. توضأ من باب المقدمة وإطاعة الأمر الغيري، أي لأجل الصلاة. وكيف يقال توضأ لأجل الصلاة وأنت لا تريد الصلاة؟ باختصار، إذا كان دليل وجوب المقدمة في حقيقته وجوهره يرجع إلى أنها إنما تجب لأجل ذي المقدمة، طيب إذا كنت لا تريده وستعصيه فلا معنى لأن يقال ائت بالمقدمة كمقدمة، أي ائت بها لأجل ذي المقدمة، فإنه ليس هنا حينئذ ذو مقدمة ليقال ائت بالمقدمة لأجله. بهذا البيان يمكن أن يقال إن هذه الحجة تعطي وجوب المقدمة فقط عند إرادة ذيها، وأما إذا لم يرد فلا يستفاد من هذه الحجة وجوب المقدمة. هذا إذا نهضت الحجة وسلم بأصلها، وإلا ففيها كلام يظهر مما يأتي لاحق. هذا الذي يدعيه صاحب المعالم في عبارته التي نقلناها. أما المصنف فيقول أنا مثلك أقول لو سلمت، بمعنى أن أصل نهوضها على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته ليس بهذا الوضوح، وليس محل تسليم، وسيظهر وجهه مما يأتي من الاعتراض على هذه المقدمة أو على هذه الحجة. لكن لو سلم أصلها ونهضت على أصل الملازمة فدلالتها على التبعية أمر واضح، بمعنى أن يكون وجوب المقدمة الذي يثبت بهذه الحجة تابعا لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط، إن مطلقا فمطلقة وإن مقيدا فهي أيضا مقيدة، أي مقابل ما قاله في المعالم. لأن في المعالم نتيجة كلامي كما أشرنا أمس أن وجوب المقدمة مقيد بإرادة ذيها، مع أن المفروض أن وجوب ذي المقدمة مطلق من جهة هذا الشرط، غير مقيد بإرادة نفسه. وعلى التبعية لابد أن يكون وجوب المقدمة أيضا مطلقا من جهة هذا الشرط. كلام صاحب المعالم فيه تفكيك بين الوجوبين، يكون وجوب ذي المقدمة لأنه مطلق، أردت أم لم ترد هو ثابت، وأنت لم ترد فيكون ثابتا كما لو أردت، لكن لا يكون وجوب المقدمة لاشتراطه بالإرادة. حصل التفكيك بينهما. مصنف يقول هذه الحجة لو تمت فنهوضها على التبعية في الإطلاق والتقييد واضح، ومنشأ هذا ما أشير إليه أمس في بيان رأي المصنف في مقابل هذه التفصيلات، وبالتحديد في رد تفصيل صاحب المعالم، حيث قلنا إن وجوب المقدمة رشحة من رشحات وجوب ذيها ومعلول لوجوبه، بلا فرق بين ما يستفاد من وجوب المقدمة من قاعدة الملازمة بين وجوب الشيء شرعاً ووجوب مقدمته شرعا، ملازمة عقلية بين الوجوبين الشرعيين. إذا قلنا بهذه الملازمة بلا فرق بين هذا وبين ما يجعله الشارع ابتداء من المقدمات كالطهارات المستفاد وجوبها من قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخر الآية، كلاهما لا فرق فيه من هذه الجهة، وكلاهما يكون وجوب المقدمة فيه تابعا ناشئا من وجوب ذيها. أما على العقل فواضح، العقل عندما أدرك والتفت إلى وجوب الشيء عند الشارع والتفت إلى توقفه على المقدمة وعدم تماميته إلا بها استقل بوجوبها عنده. أذكرك في أول بحث المقدمة قلت استقلال العقل بالملازمة بين الوجوب الشرعي لشيء والوجوب العقلي لمقدمته هذا لا أحد يشكك فيه، المقدمة واجب عقلا بلا إشكال. النزاع هو في الملازمة بين وجوب الشيء عند الشارع وبين أن يستقل العقل، أو بين وجوبه أيضا وجوب مقدمته أيضا عند الشارع، بأن يستقل العقل بأنه كلما وجب شيء عند الشارع فلا بد أن تكون مقدمته واجبة عند الشارع أيضا كوجوب ذي المقدمة، وأنه لا معنى لأن يقول شارع يجب الشيء ولا يقول تجب مقدمته. بناء على الملازمة العقل لما علم بوجوب الشيء عند الشارع وأدرك كون هذه مقدمة لذلك الشيء الواجب يستقل بوجوب هذه المقدمة شرعا لإدراكه مسبقا الملازمة بين الوجوبين الشرعيين. ومن الواضح على هذا أن حكمه بوجوب المقدمة نشأ عنده من إدراكه وجوب ذيها. وكذلك في الواجب أو في الوجوب للمقدمة المستفاد من البيان المستقل للشارع كآية الطهارات، إنما قال الشارع إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأنه شرع على نحو الإلزام طلب الصلاة واطلع بعلمه على توقفها في الوجود والتحقق على الوضوء، على هذا العمل الخاص المؤلف من غسلتين ومسحتين. فلما كانت الصلاة عنده واجبة وأدرك توقفها على الوضوء أوجب الوضوء، فإيجابه إياه أيضا ناشئ من إيجابه أو من وجوب ذي المقدمة عنده. فلا فرق بين الوجوب المستفاد بالملازمة والوجوب المستفاد من البيان المستقل للشارع، كلاهما معلول للوجوب النفسي. وإذا كان معلولا له قلنا حينئذ لا يعقل أن يفرض وجود الوجوب النفسي ثم لا يكون وجوب المقدمة الغيري موجودا، لأن معناه انفكاك المعلول وتخلفه عن العلة، كما لا معنى لعكسه أن يفرض وجود الوجوب الغيري للمقدمة والحال أن وجوب ذيها غير موجود، لأن معناه تخلف العلة عن المعلول. مرة يوجد العلة ولا يوجد المعلول، نقول تخلف المعلول حيث كان ينبغي أن يكون لم يكن، ومرة نقول وجد المعلول بلا علة فنقول تخلفت العلة حيث كان ينبغي أن تكون فلم تكن. إذا تبين هذا نقول إذا فرض كما فرضه صاحب المعالم أن وجوب ذي المقدمة مطلق من جهة شرط بعينه كإرادته، وأن وجوب المقدمة مقيد من جهة هذا الشرط، ثم فرضنا عدم تحقق الشرط، فلازم ذلك عدم تحقق الشرط، الشرط هو الإرادة، إرادة ذي المقدمة لم يتحقق لا يريده كما هو مفروض محل الكلام، لازم ذلك أن يكون وجوب ذي المقدمة ثابتا لأنه غير معلق على الإرادة، حتى إذا انتفت انتفى، لكن يكون وجوب المقدمة منتفيا لفرض تعلقه على الإرادة المنتفية والمشروط عدم عند عدم شرطه. ومرجع ذلك إلى وجود العلة وجوب الشيء من دون وجود معلولها وهو وجوب مقدمته وحصول الانفكاك. جوهر دليل وحجة وجوب المقدمة بأي بيان بينت يرجع إلى معلولية وجوبها لوجوب ذي المقدمة. وإذا كان هناك علية ومعلولية لابد من التبعية في الإطلاق والاشتراط، وإلا لزم إما تخلف المعلول عن العلة أو العلة عن المعلول. في فرض صاحب المعالم وهو أن وجوب المقدمة مشروط بإرادة ذي المقدمة، فحيث لا إرادة لا وجوب يتخلف المعلول عن العلة، لأن الوجوب للمقدمة غير موجود، بينما وجوب ذي المقدمة لما كان مطلقا من جهة شرط الإرادة لم يضر في تحققه عدم الإرادة فهو موجود ومعلوله مفقود، تخلف المعلول. كما أنه لو انعكس ففرض وجوب ذي المقدمة مقيدا بقيد ووجوب المقدمة مطلقا من جهة هذا القيد، ثم فرض عدم تحقق القيد، لزم عدم تحقق وجوب ذي المقدمة مع كون وجوب المقدمة متحققا لأنه مطلق، فتتخلف العلة عن المعلول. لكن لا شغل لنا بهذا الكلام مع صاحب المعالم، واللازم في مورد كلامه تخلف المعلول عن علته. الخلاصة يقول مصنف: نهوض الحجة على أصل الملازمة ليس بهذا الوضوح، وفيه كلام يأتي. لكن لو غض النظر عن هذا وسلم أصل نهوضها، فإن دلالتها على تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها في الإطلاق والاشتراط في غاية الوضوح. منشأ ذلك ما ذكرته من أن جوهر هذا الدليل راجع إلى العلية والمعلولية، وإذا كان علية ومعلولية لابد من تبعية لئلا يلزم تخلف أحد طرفي هذه الملازمة، إما العلة أو المعلول، عن الطرف الآخر. هذا كله بالنسبة إلى تفصيل صاحب المعالم. وأما تفصيل الشيخ رحمه الله بكون ما يقع على صفة الوجوب من المقدمة هي تلك التي يقصد بها التوصل إلى ذيها، فما قصد بها ذلك فهي الواجبة، وما لم يقصد بها ذلك فليست بواجبة. وأمس قلت قصد التوصل بالمقدمة إلى ذيها هو عبارة أخرى عما كان في عبارة المعالم من إرادة ذيها، ما جعله المعالم شرطا وهو إرادة ذيها. الإرادة هي القصد، وإرادة ذيها قصد ذيها، فهو عين قصد التوصل إلى ذيها. لكن الفرق أن صاحب المعالم بحسب ظاهر هذه العبارة يجعل الشرط والقصد إلى ذيها شرطا في وجوب المقدمة، أما الشيخ فوجوبها عنده غير مقيد بهذا الشرط، وقصد التوصل قيد في نفس المقدمة. المقدمة وجوبها مطلق، وذاتها مأخوذ فيها قصد التوصل. الوجوب المطلق غير المشروط بشيء متعلق بالمقدمة التي تقع مقصودا بها التوصل إلى ذيها. هذا التفصيل من الشيخ أيضا نقول هو غير تام وليس بصحيح، ولا يعتبر في المقدمة التي تقع على صفة الوجوب أن يؤتى بها مع قصد التوصل بها إلى الغير، وذلك لأن وجوب المقدمة غيريا عند الشارع، الوجوب الشرعي للمقدمة سواء استفدناه كما أشرت قبل قليل من الملازمة بين الوجوب النفسي لشيء شرعا وبين وجوب مقدمته أيضا شرعا، أو استفدناه من البيان المستقل للشارع كما في دليل الطهارة، هذا الوجوب الشرعي للمقدمة هو على كل حال تابع كما أوضحت لوجوب المقدمة عقلا، أما على الملازمة فواضح العقل يحكم بأن المقدمة واجبة عندي لأجل ذيها بعد إدراك وجوب ذيها وإدراك مقدميتها، ويستقل تبعا لذلك بأنه لابد أن يكون كذلك عند الشارع بناء على الملازمة، هذا معناها. كما أنه عندي تجب المقدمة كذلك لابد أن يكون عند الشارع، عندي أنه إذا وجب شيء وكان متوقفا على شيء فإن هذا الشيء متوقف عليه يجب، ولابد أن يكون عند الشارع هكذا، إذا وجب عنده الشيء وكان متوقفا على شيء آخر فلابد أن يكون ذلك الشيء الآخر المتوقف عليه واجبا عنده أيضا، فحكمه بوجوب المقدمة عند الشارع تابع لحكمه بوجوبها عقلا، وإنما تجب عند الشارع لو وجبت من باب المقدمة كما تجب عند العقل من باب المقدمة، وكذلك عندما يجعلها الشارع واجبة ابتداء ولا ندرك نحن مقدميتها ولا تستقل عقولنا بوجوبها كما في الطهارة، فإنما يحكم بوجوب الطهارة على ما بينت قبل قليل بعد فرض أن ذا المقدمة واجب عنده وفرض أنه لا يتم إلا بهذه المقدمة، وأنها بحسب عقل الشارع لا بد منها فيه، تجب لأجلي عقلا، فبعد أن يحكم بلزومها عقلا يطلبها كشارع وكمولى، وإذا شئت قلت حتى لا تنسب الحكم بوجوبها إلى عقل الشارع مع أنه هكذا واقعا، قلت إنما يحكم بوجوبها شرعا بعد الفراغ عن أنها لو كان العقل يطلع فعلا على مقدميتها لكان يستقل بطلبها، لما كانت هكذا فيها ملاك المقدمية فيها أن الآخر لا يتم إلا بها، بحيث لو اطلع العقل على هذه الجهة فيها لجزم بضرورة اتيانها لأجله، بلزومها لأجله، لما كانت هكذا واطلع الشارع بعلمه الخاص على هذا التوقف والمقدمية حكم شرعا بوجوبها وطلبها. إذن الوجوب الشرعي للمقدمة وهو وجوب غيري، سواء استفيد من الملازمة أو من الدليل الخاص، هو تابع لوجوبها عقلا، لاستقلال العقل ولو عند الاطلاع على مقدميتها بوجوبها. إذا تبين هذا نسأل، هذا الذي يستقل العقل بوجوبه من المقدمة لو اطلع على مقدميته، بأي مناط يستقل بوجوبه؟ لابد أن يكون الجواب أنه يستقل بوجوبه بملاك مقدميته وتوقف الآخر عليه، وأنه لا يتم إلا به ولا يتمكن منه إلا معه. هذا هو ملاك حكم العقل بوجوب شيء مقدمة لشيء آخر. الآن انظر في هذا المناط، هل تجد فيه قصد التوصل؟ من الواضح عدم دخالة قصد التوصل في هذا المناط، بمعنى أن ذا المقدمة يتوقف واقعا على المقدمة ولا يتم إلا بها ولا يتمكن معه إلا منها ذاتها، قصد التوصل بها أم لم يقصد؟ حتى لو لم يقصد بها التوصل، ذاتها إذا أتي بها تحقق إمكانية الإتيان بذي المقدمة، ذاتها إذا لم تتوفر ينسد باب إمكانية تحقيق وتحصيل ذي المقدمة. فالمناط مجرد مقدميتها الذي لا دخل لقصد التوصل فيه، من هنا تجد أن الشيخ نفسه اعترف في المقدمات غير العبادية بأنه يجتزى بها ولو لم يؤتى بها بقصد التوصل إلى الغير. هذا البيان له تتم. قال الأمر الرابع: لا شبهة في أن وجوب المقدمة بناء على الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته يتبع في الإطلاق والاشتراط وجوب ذي المقدمة. هذا رأي المصنف من دون تفصيل. إذا كان وجوب ذي المقدمة مطلقا كان وجوب المقدمة مطلقا، وبالتالي كانا جميعا موجودين، وإذا كان وجوب ذي المقدمة مقيدا كان وجوب المقدمة مقيدا، وإذا لم يكن القيد حاصلا يكونان جميعا معدومين. أما الالتزام بوجود أحد الوجوبين دون الآخر ففيه هذا التفكيك المنافي للتبعية، وكل هذه الالتزامات بمثل هذا التفصيل والتفكيك باطلة. كما أشرنا إليه في مطاو كلماتنا، قلت في ذيل الكلام عن رجوع القيد إلى الهيئة أو المادة، هذا النزاع المعروف مع الشيخ رحمه الله، هناك تعرض لهذا المصنف وقال إن وجوب المقدمة تابع إطلاقا واشتراطا لوجوب ذيها. إذن هو تابع ولا يكون مشروطا، أي وجوب المقدمة بإرادته، يعني بإرادة ذي المقدمة، كما يوهمه ظاهر عبارة صاحب المعالم رحمه الله في بحث الضد، قال: وأيضا فحجة القول بوجوب المقدمة على تقدير تسليمها، لا يسلمها لكن على تقدير التسليم، إنما تنهض دليلا على الوجوب، وجوب المقدمة، في حال كون المكلف بهذا الشرط مريدا للفعل المتوقف على المقدمة، يعني لذي المقدمة. هكذا يقول: كما لا يخفى على من أعطاها حق النظر. انتهت عبارة صاحب المعالم، أوضحت لك الحجة وسعيت إلى إيضاح كيفية استفادة ما ذكره من أنها لا تعطي أكثر من وجوب المقدمة عند إرادة ذيها، وبينت لك هذا الذي يقول المصنف الآن، وهو هذا: وأنت خبير بأن نهوض الحجة المذكورة على التبعية واضح لا يكاد يخفى، وإن كان نهوضها على أصل المثابة، على أصل الملازمة، لم يكن بهذه المثابة كما لا يخفى. أصل نهوضها ليس بهذا الوضوح وغير مسلم، وفي إشكال وكلام، وأنا معك صاحب المعالم في قولك على تقدير تسليمها، وفي قولك ما اعتسي أو لو سلمت كما في عبارة الأصلية، لكن بعد التسليم لا تدل على ما ذكرت من وجوب المقدمة عند إرادة ذيها الراجع إلى التفكيك بينهما، بل تنهض على التبعية بينهما، لأن جوهر الحجة مبني على العلية، والحمد لله رب العالمين.